السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج نبيل خوري، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. بداية مستمعين الكرام، نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأخبار.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس تأجيل المحادثات التي كان مقررا أجراؤها بين الولايات المتحدة وإيران على مستوى الخبراء لبحث أمن العراق. وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي إن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الجانبين الأمريكي والإيراني للاتفاق على موعد جديد. وكان وزير الخارجية هوشير زيباري أعلن أن جولة أخرى من المحادثات الأمريكية الإيرانية حول أمن العراق ستجري في 18 من كانون الأول الجاري. وعن سبب التأجيل نقلت وكالة أسوشيت بريس عن عباوي قوله أن المشكلة تتعلق بمواعيد المسؤولين من البلدين. عثر اليوم الخميس على جثث 16 شخصا قرب مدينة المقدادية في محافظة ديالى. وقالت الشرطة أن 12 جثة كانت مفصولة الرأس، فيما قتل الأربعة الآخرون بعيرة نارية في الرأس. من جهة أخرى قالت قوات التحالف في بيان اليوم أن عاملين في الدفاع المدني العراقي عثروا على 14 صاروخا إيرانيا وقاموا بتسليمها إلى القوات متعددة الجنسيات. وأضاف البيان أن الصواريخ إيرانية الصنع ويعود تاريخ إنتاجها إلى عام 2006، وأنها سلمت إلى جنود كازاخيين يتمركزون في محافظة واسط. أعلنت حركة الجهاد الإسلامي إصابة اثنين من عناصرها في هجوم صاروخي شنته القوات الإسرائيلية قرب معبر كرم شالوم بين قطاع غزة وإسرائيل. وكان دوي انفجار سمع اليوم الخميس جنوبي القطاع قرب الحدود مع إسرائيل، فيما قال مسؤول في الدفاع المدني أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار. في غضون ذلك قالت الشرطة الإسرائيلية أن امرأة أصيبت بجروح خطيرة عندما سقط صاروخ على منزلها في مدينة سديروت جنوبي إسرائيل. قتل 12 شخصا على الأقل اليوم الخميس عندما سقطت قذائف هاون على أكبر سوق في العاصمة الصومالية مقديشو. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مصدر طبي أن 40 مصابا على الأقل نقلوا إلى مستشفى المدينة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى لاحقا. وجاء الهجوم بعد ساعات على تحذير مدير الأمن الشيخ قاسم إبراهيم نور من أن الإسلاميين المتشددين يخططون لشن هجوم واسع ضد قوات الحكومة الصومالية المؤقتة وحلفائها. وناشد نور المجتمع الدولي دعم حكومته قائلا أن المتشددين الإسلاميين في كل مكان بحسب تعبيره. رفضت الدول الغربية مقترح روسيا إجراء مزيد من المحادثات بشأن مستقبل إقليم كوسوفو في صربيا. وكانت روسيا تقدمت بمقترحها بعدما انتهت أشهر من المحادثات بين الحكومة الصربية وممثلي ألبان كوسوفو دون اتفاق على استقلال الإقليم أو تمتعه بحكم ذاتي في إطار صربيا. ودعا سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة زلماي خليلزاد مجلس الأمن الدولي إلى حسم القضية.
نرى نحن والأوروبيون أن عملية التفاوض حول الوضع النهائي لإقليم كوسوفو قد استنفذت غرضها، وحان الوقت لأن يتخذ مجلس الأمن قراره بشأن القضية، وبخلافه يتعين إيجاد حل لها من خارج المجلس.
وكان ممثلو ألبان كوسوفو الذين يشكلون غالبية سكان الأقليم أعلنوا نيتهم في إعلان الاستقلال من جانب واحد. قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بياننا اليوم الخميس أن 15 من سجناء غوانتانامو نقلوا إلى أفغانستان والسودان، وأوضح البيان أن 13 سجينا أرسلوا إلى أفغانستان والسجينين الآخرين إلى السودان، وأضاف أن نقل السجناء يؤكد رغبة الولايات المتحدة في عدم إبقائهم أطول من الفترة اللازمة. وأشار البيان إلى أن 70 سجينا آخر مؤهلون لنقلهم أو أطلاق سراحهم. وتقول وزارة الدفاع الأمريكية أن نحو 290 معتقلا ما زالوا محتجزين في قاعدتها البحرية جنوب شرقي كوبا. هددت الدول الأوروبية المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة التغييرات المناخية المنعقد في منتجع بالي الأندونيسي بمقاطعة الملتقى الذي سيعقد الشهر المقبل برعاية الولايات المتحدة لبحث سبل مكافحة الاحتباس الحراري، ما لم توافق واشنطن على تحديد أهداف لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقال وزير البيئة البرتغالي وعضو وفد الاتحاد الأوروبي أمبرتو روسا أن الولايات المتحدة لم تحدد موقفها حتى الآن.
نحن نشعر بخيبة أمل لأننا بعدما وصلنا إلى هذه المرحلة من المفاوضات لم نسمح حتى الآن مستوى ما تريده الولايات المتحدة على وجه الدقة أو درجة التزامها بخارطة الطريق المطروحة في مؤتمر بالي.
ويهدف مؤتمر بالي إلى تحديد إطار لمكافحة ارتفاع حرارة الأرض يمتد أبعد من عام 2012. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع فترة جديدة من برامج إذاعة العراق الحر، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع تجربة جديدة في مدينة صدر لتعليم الفتيات والنساء في دورات تعليمية. منظمة المجتمع المدني في الموصل تواصل تنظيم الدورات الإعلامية للشابات والشباب. كما تتضمن هذه الساعة جولة في عالم الصحافة نتعرف من خلالها على عناوين صحف بغداد و أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان في طبعة اليوم. وقبل أن نختتم الساعة نتصفح برفقة حيدر رشيد عددا جديدا من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، إلى كركوك التي زارها وفد أمريكي رفيع ترأسه المستشار الأقدم في السفارة الأمريكية ديفيد بيرس لبحث قضية كركوك والمادة 140 الدستورية الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، حيث التقى بممثلي كافة الأطراف السياسية المختلفة واستمع إلى وجهات نظرهم. راكان سعيد عضو المجموعة العربية في مصر المحافظة يرى بأن السفارة الأمريكية تحركت الآن لل البحث عن بديل أو تعديل المادة 140. من جهته أكد علي مهدي عضو المجموعة التركمانية أنهم طرحوا على الوفد الأمريكي مشروع أقليم كركوك رافضين إجراء استفتاء. مواقف كافة الأطراف السياسية تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر نهاد البياتي.
قضية مستقبل كركوك ومسألة مادة 140 تتصاعد وتيرتهما في الأوساط السياسية والدبلوماسية، ودخلت الخارجية الأمريكية على الخط بصورة مكثفة عبر زيارة المستشار الأقدم للسفارة الأمريكية إلى كركوك.
وفي هذا الخصوص قال إسماعيل الحديدي النائب السابق في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني:
الجانب الأمريكي كان مع بعض الوفد طلبوا وجهات النظر الموجودة في محافظة كركوك بشكل عام، أرادوا الاستماع إلى وجهات النظر العربية الكردية التركمانية الكلداشورية لهذه المنطقة، فكل منا أبدأ يعني تصوراته ووجهات نظره. يعني اللي فهمته من هذا الاجتماع أنه الجانب الأمريكي يريد يصل إلى حل عادل وشفاف لموضوع كركوك دون تهميش طرف.
الأطراف العربية مقتنعة من أن المادة 140 لا تحل مسألة كركوك، وأن لا سبيل أمام إيجاد صيغ أخرى للتحاور حولها والاتفاق عليها. وقال راكان سعيد عضو المجموعة العربية:
المدة في الدستور وعدم تنفيذ بنود المادة أثبت بأن المادة غير صالحة للتطبيق، وقد انتهت مدتها الدستورية وهي نافذة لغاية 31/12، وكل الخطوات اللي محكومة بتوقيتات قد انتهت. فأعتقد بأنه تحرك السفارة الآن هو البحث عن بديل أو تعديل ما يتجاوز الأخطاء التي حصلت في 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 صياغة المادة بداية في الدستور وفي تنفيذ بنودها أيضا.
الجانب التركماني أكد أن الوفد الأمريكي أشار إلى أن مسألة كركوك معقدة وتحتاج إلى توافق جميع الأطراف، ومن جانبهم التركمان رفضوا الاستفتاء وقدموا مشروع أقليم كركوك إلى الوفد الأمريكي.
وقال علي مهدي عضو المجموعة التركمانية:
من جهة نظره قال حقيقة إن كركوك مشكلته صعبة ويجب أن يأخذ قرار قبل نهاية العام لموضوع كركوك، وذلك بالتشاور مع كافة الأطراف الموجودة في كركوك، وإن قضية كركوك سوف يؤثر على مستقبل العراق ومستقبل المنطقة. قال يمكن أن يخسر قسم من الأطراف يكون له خسارة قليلة ولكن يجب أن يتحملها.
الكرد ومع اقتراب نهاية السقف الزمني لتطبيق المادة 140 يرون أن أفضل الطرق هي تمديد الفترة الزمنية، واعتبروا نجاح تنفيذها نجاحا سياسيا لعموم العراق.
وقال إحسان قلي قائم مقام كركوك:
تنفيذ هذه المادة وأهميتها وضرورتها قائمة حد النخاع يعني، ولا يمكن الالتفاف على هذه المادة، وكل المبررات التي طرحت وتطرح من جهات محلية عراقية أو خارجية مبررات غير واردة.
آراء وطروحات مختلفة، لكن المحاولات مستمرة لإيجاد صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، والتي أصبحت معقدة حسب وصف المسؤولين، إلا أنها غير مستحيلة.
نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، في الموصل تواصل منظمات المجتمع المدني تنظيم دورات الإعلام للشابات والشباب الراغبين في تطوير مهاراتهم وقابليتهم في مجال العمل الصحفي والإعلامي. وبحسب علي محمود حسن المشرف الإعلامي، فإن نحو 1000 شخص شاركوا حتى الآن في هذه الدورات، ومنهم من يعمل حاليا في وسائل الإعلام المختلفة الموجودة في المحافظة. إلى التفاصيل.
مئات الشباب خرجتهم دورات الإعلام التي تنظمها بعض مؤسسات المجتمع المدني في مدينة الموصل، والهادفة إلى تطوير قابلياتهم وإعدادهم للعمل في مجالات الإعلام المختلفة. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر المشرف على هذه الدورات الإعلامي علي محمود حسن.
دورات الإعلام التي تقيمها منظمات المجتمع المدني في مدينة الموصل تأخذ طابع متميز. في البداية المشارك دائما يبحث عن الفائدة المادية، لكن مع المحاضرات وتفاعله هذه الدورات تأخذ طابع إعلامي كدورة أولية في التعرف على أولويات العمل المهني الصحفي كوسائل الإعلام والفرق بين الجريدة والمجلة. عدد من المحاضرات التي تكشف للشاب مدى تفهمه للعمل الإعلامي من خلال هذه المحاضرات.
هل نستطيع القول بأن هذه الدورات يعني ستخرج جيل من الشباب الذي سوف يمتهن يعني العمل الصحفي يعني بشكل فعلي؟
بالتأكيد الدورات الإعلامية، ومن مجموع دائما 40-30 مشارك، نجد أن هناك مجموعة لا بأس بها تريد أن تعمل في الصحافة، وهي اللبنات الأولى في العمل رغم الظرف المحيط بنا الآن.
ما هو عدد يعني المشاركين بالدورات التي أقمتموها يعني خلال موسم الصيف، يعني من بداية الصيف الماضي ولغاية اليوم؟
تأخذ كل دورة 150 مشارك ومشاركة، يتلقون على طول الشهر 12 محاضرة تضم موضوعات العمل الصحفي. تقريبا الآن الدورة السادسة، في كل دورة 150 ما يقارب العدد 900 أو 1000 مشارك تقريبا، وهي مجموعة جيدة بالنسبة لمدينة الموصل.
وهل يعني الذين تخرجوا من دوراتكم هذه يعني مارسوا العمل يعني بشكل فعلي؟
نعم، عندنا في جريدة نينوى هناك أكثر من 7 مشاركين في الدورات بدأوا الآن يعملون كمندوبين أو كمراسلين، وبدأ أن نكلفهم بواجبات تحريرية وإجراء تحقيقات. هناك يعني 4-5 مشاركين يريدون العمل في العمل الإذاعي. في نفس الوقت هناك أكثر من شاب شاركوا في بداية الدورات، الآن هم يعملون في صحف أخرى في مدينة الموصل. في كل نهاية الدورة هناك منح شهادات، هذه الشهادة تأييد مشاركة، وبالتأكيد في المستقبل تعطيه فرصة أكبر للعمل في المجال الإعلامي.
المشاركون بهذه الدورات بيّنوا أهميتها لهم آملين فرصا سانحة للعمل في مجال الصحافة والإعلام. عمر حسن:
الحقيقة الدورة يعني ممتازة، حتى إذا ما واحد يشتغل بمجال الصحفي فممكن يستفاد منها بالحياة.
شن تتوقع أنه هذه الدورة بهالأهمية هذه؟
لا والله الصراحة من جيت ما أعتقد هيك، بس لمن دخلت وأخذت المحاضرات وأساتذة فاضل يعني كانوا بيها شفت أخوش دورة.
أنت شنو تحصلك العلمي؟
أنا طالب جامعي كلية تربية إنجليزي مرحلة أولى.
زين، يعني إن شاء الله راح تمارس العمل الصحفي بعد ما تتخرج من هذه الدورة؟
إذا جتني فرصة إن شاء الله أغتنمها وأستفاد منها، هم ينطوني شهادة بها.
فيما بين آخرون فائدتها المادية إلى جانب العلمية. ليث علي:
أنا من الجهتين مستفاد، هم نستفاد أنهم من الصحافة نتعلم معلومات صحفية، وهم نستفاد أنهم مادة يعني إضافة إلى الشهادة وتعلم شغلات ما كنا نعرفها قبل.
لأن نتلاحظ أنه أكو عدد من المشتركين يعني يجي للدورة بس لمجرد أنه خلينا نقول تمضية وقت أو بهدف حصول على الشهادة، بينما من يتخرج ما راح يعمل بهذا المجال.
إيه أكو فعلا يعني أكو ناس جاي على المادة وأكو طلاب هم من جايين يستفادون من هاي الدورة وهم يطلبون شهادات.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية من المطرب العراقي قحطان العطار.
سايل يبا مرة الدمع ناشف، مرة سايل اي والله، مرة الدمع ناشف مرة سايل، ومرة احتار شكتب من رسايل. اكتب من رسائل انا مره انشد عليه، مره انشد عليهم مره سائل مره سائل، ومره انتظر ساعه والله مره انتظر ساعات الميني. أني من يسأل علي حتى أسأل عليهم، أني من يسأل علي حتى أسأل عليهم، حملوا قلبي أذي حملوا قلبي أذي، والهجر شفته شفته شفت مديهم، آني من يسأل علي. حملوا والهجر شفتك شفتك شفت من ديهم قال من يسأل علي دوم أذكرهم وغني وهم ما يسألون عني دوم أذكرهم وغني وهم ما يسألون عني بالعجل خيب وظني بالعجل خيب وظني ما بعد ينفع حكيهم هاني من يسأل علي حملوا قلبي أذي حملوا قلبي أذي والهجر شفته 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 من ديهم أنا من يسأل علي هاني من يسأل علي هاني
من يسأل علي قد يسأل علي هاني من يسأل علي قد يسأل علي
حملوا قلبي أذي حملوا قلبي أذي والهجر شفته شفته.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، لنبدأ الآن جولة جديدة في عالم الصحافة، ونتعرف بداية على عناوين صحف بغداد التي يطالعها لنا محمد قادر.
في جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي نقرأ أن مجلس الوزراء قرر تحمل 50% من تكاليف نفقات تسفير الموقوفين العراقيين الذين انتهت محكوميتهم في السجون اللبنانية ونقلهم بواسطة الطائرة من بيروت إلى بغداد. ومن الأخبار الأخرى، العراق والأردن يتفقان على زيادة التبادل التجاري وآلية جديدة لدخول المواطنين إلى عمان. ووزير الزراعة يكشف عن خطة لتحويل ملايين الدونمات في الصحراء الغربية إلى مواقع لإكثار النخيل. من جانب آخر وتحت عنوان سد تركي يطمس معالم العراق التاريخية ويهدده بالعطش، جاء الخبر الرئيس في الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان الذي قال إن فلاحين أبدوا مخاوفهم من تدني منسوب المياه في نهري دجلة والفرات نتيجة بناء سدود عدة على هذين النهرين، ليعتبروا أن هذا الانخفاض كان السبب في تدني الزراعة في العراق في السنوات الماضية. وفي مكان آخر من الصفحة الأولى نقرأ ما أكده النائب عن الائتلاف عباس البياتي للصحيفة من أن البرلمان رفض تعميم تجربة مجالس الصحوة برغم النتائج الإيجابية التي حققتها على الصعيد الأمني، مضيفا البياتي أن تعميم فكرة المجالس سيجعل منها قوات رديفة للأجهزة الأمنية، وهذا أمر غير مقبول في دولة تسعى لإنهاء وجود الميليشيات المسلحة. هذا وتخبرنا الزمان أيضا أن 3 انفجارات تكسر هدوء العمارة تتزامن مع زيارة المالكي للبصرة. صحيفة المدى المستقلة أشارت في أحد عناوينها إلى أن عطلة العيد تبدأ الأربعاء وتستمر 7 أيام، في الوقت الذي اعتبر مكتب السيد السيستاني يوم الجمعة 21 من كانون الأول أول أيام عيد الأضحى المبارك. وإلى مقالات الرأي، ففي جريدة الاتحاد التي تصدر باسم الاتحاد الوطني الكردستاني يتساءل نوزاد عبد الرزاق في عنوان مقالته: هل ستكون كركوك مفتاح حل أم مفتاح أزمة؟ معتبرا أن الحرب هو ليس الخيار الصحيح ولن يكون خيارا صحيحا، إذ أثبتت التجارب الماضية بين العرب والكرد أن الاقتتال الذي دام 10 سنين لم يلزم الكرد بالتخلي عن القضية الكردية المقدسة، وكذلك أدى الاقتتال المرير إلى إضعاف دولة العراق وأحيانا إلى تفكيكه. فآن الأوان، يقول الكاتب، إلى اتخاذ أزمة كركوك كمفتاح حل وليس مفتاح اقتتال. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نبقى في عالم الصحافة ونتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي كتبتها الصحف الأردنية والتي يطالعها لنا من عمان حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور إن ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في عمان كشف عن اتفاق مبدئي مع مؤسسة كويست سكوب الدولية لدمج الأطفال العراقيين الذين لم يحظوا بفرص التعليم النظامي وإدراجهم في التعليم غير النظامي الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية، مبينا أن هناك أعدادا لم تتمكن أو لم ترغب بإرسال أبنائها إلى المدارس، مشددا على أن هدف المفوضية هو الوصول لتلك الفئة من الأطفال. وتقول إن وزير الداخلية الأردني أكد أن الوزارة انتهت من إحالة عطاء نقل طلبات التأشيرة للعراقيين من العراق إلى الأردن، مشيرا إلى أن تكلفة طلب التأشيرة على المواطن العراقي ستتراوح ما بين 10 إلى 13 دولارا أمريكيا، وأن الشركة التي أحيل عليها العطاء في طور تأسيس مكاتب لها في العراق. وبحسب الوزير، فأن الداخلية أعدت نموذجا لطلب التأشيرة بناء على طلب الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن الموافقة ستصدر بعد تدقيق الأسماء الواردة في نماذج التأشيرات، ثم يتم تسليمها إلى الشركة لتعيدها إلى مقدم الطلب ليضمن دخوله إلى الأردن. وتقول العرب اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية حددت موعدا لعقد اللقاء الثلاثي بين عدد من المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بمشاركة مسؤولين عراقيين في 18 من الشهر الجاري، وستكون المحادثات على مستوى الخبراء العسكريين لمناقشة الوضع الأمني في العراق. وتنشر صحيفة الغد تقريرا عن العشائر العراقية، تقول فيه أنه يسكن العراق حوالي 150 قبيلة تتوزع على نحو 2000 عشيرة، لكل منها شيخها، لكنها تختلف من حيث الحجم والنفوذ والتأثير، وتضم أكبر القبائل أكثر من 1,000,000 نسمة، فيما لا يتجاوز عدد أفراد أصغرها الآلاف، وينتمي حوالي 75% من السكان البالغ عددهم 27 مليون نسمة إلى إحدى القبائل. وكان النظام السابق يعترف بشكل رسمي بما مجموعه 7,380 من شيوخ العشائر والقبائل، وكانت القبائل تعيش سابقا من تربية الماشية والتجارة والغزوات وضرائب تفرضها في مناطقها. ويشار إلى أن عددا من القبائل الكبيرة العدد موزعة على سوريا والأردن والسعودية وبعض دول الخليج، كما أن بعضها يضم شيعة وسنة مثل شمر والجبور وتميم والدليم والعبيد. وأبرز قبائل العراق هي شمر والجبور والدليم والخزاعل وتميم وعنزة والزبيد والعبيد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحايا من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء أهلا بكم مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي تتابعون فيها. السلطات الإيرانية تشدد من إجراءات تعميم الزي الإسلامي على النساء. بداية مستمعين الكرام نعود إلى بغداد وتحديدا مدينة الصدر التي تشهد تجربة جديدة، إذ تشارك العشرات من الفتيات والنساء في دورات لمحو الأمية وتعلم الحاسوب والخياطة وتعلم اللغة الإنجليزية. مدير تربية مدينة الصدر محمد جواد الموسوي أكد أن هناك خطة لتوسيع هذه التجربة التي ينظمونها بالتعاون مع جمعية الثقافة للجميع، وذلك بسبب الإقبال الكبير من قبل النساء على التعلم والتسجيل في هذه الدورات التعليمية. المزيد من التفاصيل مع عماد جاسم.
دورة مكثفة لدراسة وتعليم الحاسوب والخياطة أيضا أقيمت في مدينة الصدر للطالبات المتسربات من المدرسة للأعمار بين 15 عاما والخمسة والأربعين عاما، نظمت بإشراف جمعية الثقافة للجميع بالتعاون مع مديرية تربية مدينة الصدر، وقد ضمت الدورة 150 طالبة. والملفت للنظر أن من الطالبات المشتركات أمهات مع بناتهن، رحبن بهذه التجربة مثل ما قالت أم منتهى:
أجأل وبتي نستفاد، أزيد معرفتي أكثر، يعني زيد خبرتي أكثر مع الفتية الطلاعية.
هو مع الأهل الزوج يعترض؟
لا لا، الأهل ولا الزوج، زوج الحمد لله والشكر مثقف، هو موافقني يعني وقابل عليه الشيء. وكي مثل عندنا يقول على طول جماعتنا يقولون بعد ما شاب ودول الكتاب، لا إن شاء الله ما عندنا إحنا هاي بعد ما شاب ودول الكتاب، شمال إنسان يزيد معرفته والطلاعة هو فائدة إليه وثقافة. هسه أنا وبتي جايين ندرس يعني هنا.
خو ما يأثر على شغل البيت؟
لا ما يأثر، على منظمة وقتي، أعرف شلون أنظم وقتي وأرتب وقتي بحيث لا أضر بيتي ولا أضر عائلتي من نجي مرتبة وقتي ومنظمتي.
وما زاد من فائدة الدورة تعلم الخياطة مثل ما أوضحت الطالبة سعاد:
إيه الحلو بهاي المدرسة، يعني رجعنا نخيط، يعني استمرينا يعني بدل ما يعني واحد سموس بس دراسة تعلمنا خياطة، تعلمنا هم
خياطة يعني؟
إيه تعلمتي هواي، قمت أخيط هدوم وهاي، يعني شفت يعني بالرغم عن ما عندي ماكينة أخيط بيدي.
معلمات من مدينة الصدر تبرعنا بعد الدوام الرسمي للعمل في هذه الدورات دون مقابل لتقديم الخدمة لنساء المدينة، وهن يقدمن دروس في اللغة العربية والرياضيات ودروس مبسطة أيضا في اللغة الإنجليزية. وقد أوضحت المعلمة وفاء جمال أن هناك تغيب لبعض الطالبات بسبب الظروف الاجتماعية.
احنا شوي عندنا بس مشكلة الحضور، يعني شوي حضور مو مستمر ويانا يعني بشكل مستمر، يعني يتقطع، تعرف هذا يأثر على مستواهم الدراسي، لأن تعرف يعني المادة إذا ما واحد يعني يوم بيوم شوي يسيطر على المادة.
كبار بالعمر إذا يستوعبون المادة مستواهم شلون؟
والله هم مستواهم زين يعني، بس هم تعرف الصغير يستوعب أكثر، شوي ظاهرة النسيان عندهم خاصة يعني مواطن العراق.
صف متفاوت الأعمار كبيهم يعني
صغار. حسب رغبتهم يعني، أكو ناس يعني عندهم طموح يكملون مدرسة، فيعني رغم كبر تجي الفرصة يعني يعتبرها فرصة جدة فيستفاد منها أكثر ما. وعندنا شوية يعني العمر إذا يصير صغير شوية يعني يصير الإنسان يسيطر على العلم، بينما كل ما يكبر الإنسان يكون باله يعني مشغول، فبس هاي الشغلة شوية تأثر عليهم.
وأوضح مدير تربية مدينة الصدر محمد جواد الموسوي أن هناك خطة لتوسيع التجربة، إلا أن العائق هو قلة الأبنية المدرسية في مدينة الصدر.
مدينة الصدر يعني مدينة ضيقة جغرافيا محددة، ولذلك الأجواء أو المساحات غير مفتوحة، والبنايات نعم بنايات المدارس قليلة لا تكفي مع المعادلة السكانية للمدينة، مما أدى إلى أنه أن تكون تجربة المتسربين مثلا أو حتى المشردين أن تكون في بعض المدارس. فبالتنسيق مع جمعية الثقافة للجميع تم فتح دورة تطويرية وتعليمية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأناس الذين فاتتهم فرص التعليم، وبالتالي ساهموا معنا هذه الجمعية الخيرة في عملية محو الأمية. هذه النشاطات جميعها تساهم في تغذية الثقافة المجتمعية خصوصا التي نحن في أمس الحاجة إليها.
أما السيدة هيفاء محمود مديرة العلاقات والإعلام في جمعية الثقافة للجميع، فأوضحت أن هناك رغبة للكثير من نساء المدينة من كبار السن للمشاركة بهذه الدورات.
هي كانت الخطوة مالتنا أنه إحنا نقدم بعض المساعدة لبعض العوائل وخصوصا بعض النساء اللي بحاجة إلى عمل لكن ليست لديهم أي نقول خبرة أو عمل معين، فحاولنا أن نقدم لهم الخبرة إضافة إلى تقديم 3 مكاين خياطة كخطوة أولية لمساعدتهم. واخترنا النساء من متفوقات إضافة إلى أن يكونوا ربات بيوت. الأعمار المتراوحة بين 15 إلى 45 سنة. طبعا إحنا واجهنا مشكلة أنه الفوق 45 ترغب بالتعلم الخياطة.
أفهم من هذا بأنكم وجدتم رغبة حقيقية للنساء ليس فقط في تعلم الدراسة وإنما أيضا في مسألة تعلم الخياطة.
النساء حاليا يشكلون نسبة عالية من المجتمع العراقي، فلو هذا النسبة العالية استطاعت أن تبني فرح نكون نحن في خير، وهذا هو رغبة جمعية الثقافة للجميع.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، لنبقى مع هموم النساء ومشاكلهن، لكن هذه المرة في إيران، إذ بدأت السلطات الإيرانية بتنفيذ مرحلة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى تجديد تعميم الزي الإسلامي على النساء. شوارع العاصمة طهران شهدت مؤخرا حملة لملاحقة النساء اللواتي تعتقد الشرطة أنهن يخرقن قواعد تلك الإجراءات. التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي عرضه لنا طارق سلمان.
في إطار الخطة الحكومية الرامية إلى عدم انتهاك تطبيق الزي الإسلامي من قبل النساء، بدأت سيارات الشرطة الإيرانية تجوب الشوارع والأماكن المزدحمة في طهران للمراقبة والتفتيش، كما أقامت مراكز متحركة لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الصدد. وأبلغ مدير شرطة طهران الجنرال أحمد رضا ردان الصحفيين قائلا:
شلوارهایی که روی چکمه ها قرار میگیره،
يمنع ارتداء الأحذية الطويلة والقبعات بدون غطاء الرأس، تمنع الملابس الضيقة والمعاطف التي لا يبلغ طولها الركبتين. هذه الممنوعات تنطبق على النساء حتى وإن كنا داخل سيارتهن.
الجنرال ردان أوضح أنه سيتم إيقاف السيارات وتفتيش النساء للتأكد من عدم انتهاكهن قواعد الزي الإسلامي في فصل الشتاء، ونبه أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية إلى أهمية مراقبة الزبائن من النساء والتأكد من أنهن لا ينتهكن تلك القواعد، وإلا فإنهم سيواجهون عقوبات. وكانت السلطات الإيرانية مهدت لهذه الإجراءات بحملة إعلانات في الإذاعة والتلفزيون إضافة إلى إعلانات الشوارع، وكلها تطالب النساء بضرورة ارتداء الزي الإسلامي. ومع أن هذه الحملة بدأت قبل 10 سنوات، لكن أساليب تنفيذها غدت أكثر صرامة هذا العام، وهي المرة الأولى التي تشدد فيها الشرطة إجراءاتها بخصوص ملابس الشتاء. وتستهدف الحملة النساء اللواتي يرتدين أغطية رأس صغيرة تكشف عن جزء من شعورهن، أو يلبسن سراويل لا تصل إلى الكاحل. وتقوم الشرطة بإجبار النساء على كتابة تعهد بأنهن لن يرتدين ملابس تعتبرها غير محتشمة. وأحيانا يعمد أفراد الشرطة إلى اعتقال النساء لفترة وجيزة أو فرض غرامات مالية عليهن إذا جادلنهم. وتقول الناشطة في مجال حقوق المرأة رضوان مقدم:
الحجاب لا يشكل تهديدا أمنيا للدولة، هناك الكثير من القضايا التي يعاني منها المجتمع الإيراني، هناك رجال يسيئون إلى النساء في الشوارع، أناس يعترضون آخرين في الليل، مهربو المخدرات، وأولئك الذين ينشرون المخدرات بين الشباب. على الشرطة أن تهتم بهذه المشاكل.
من جانبه قال المحلل السياسي المستقل فريد مدرس إن مسألة الزي الإسلامي واحدة من القيود الاجتماعية والضغوط التي يواجهها الإيرانيون. مدرس أشار إلى أنه من غير المرجح أن تؤدي الإجراءات الحالية إلى قيام تظاهرات عامة أو تمرد اجتماعي.
بحسب معرفتي بالمجتمع الإيراني، فإن الإجراءات المشددة لن تؤدي إلى احتجاجات شاملة في اليوم التالي لفرضها، فهذه المسألة إلى جانب مسائل ثقافية وسياسية أخرى سوف تؤثر، ولكن على المدى البعيد.
ومع أن حملة الشتاء هذه تركز على المرأة، غير أن الرجال مشمولون بها أيضا، فقد منعت الشرطة الرجال من ارتداء ملابس بأكمام قصيرة، كما منعت الوشم، وتزيين الحواجب وطلاء الشعر بالكريمات. وقامت الشرطة في الصيف الماضي بتفتيش محل الحلاقة في طهران، وحذرت الذين يوفرون قصات الشعر الغربية للزبائن أو يسمحون لهم باستخدام مواد التجميل. وعلى الرغم من معارضة بعض الناس لتلك القيود، إلا أنه من غير المرجح أن تقوم الشرطة بتخفيفها قريبا، إذ أكدت مصادرها أن الحملة مستمرة طوال فصل الشتاء، كما أن السلطات الرسمية تعهدت بأنها سوف تقضي تماما على المظاهر التي تتعارض مع الزي الإسلامي.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الدقائق المقبلة نقضيها مع الغناء العراقي القديم بصوت الفنان الراحل رضا علي.
We are وخلي ويا منيتي دموني وخلي العوادي الخلي ويا منيتي دموني وليل قلب انت تلوى غيرك ابد ما يهوى متحنا بعيني كل الخلق يا مدلل عقبك متحنا بعيني ويا روح روحي يا هواي لا تجري طلبني ويا روح روحي يا هواي لا تجري طلبني وليل قلب انت سلوى غيرك ابد ما يهوى للقلب انت سلوى وغيرك ابد ما يهوى
للقلب انت سلوى وغيرك ابد ما يهوى
دلل علي دلل عمر الدلل
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
رقة تحية أبعثه إليكم أصدقائي المستمعين في كل مكان. عدد جديد من المجلة نتابع فيه أهم الأنشطة والفعاليات في الساحة الثقافية العراقية. أوقات طيبة أتمناها لكم دائما. متابعة ثقافية. خصص نادي الشعر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق خصص أصبوحاته التي أقيمت مؤخرا للاحتفاء بالشاعر عامر عاصي الفائز بالجائزة الأولى في مسابقة دبي الثقافية للإبداع بدولة الإمارات، وذلك عن مجموعته الشعرية قمر أور. وقد قرأ الشاعر أمام الحاضرين قصائد من مجموعته الفائزة وأعرب عن سروره بهذا الاحتفاء. يذكر أن المسابقة المشار إليها اشتملت إضافة إلى مجال الشعر حقول القصة والرواية والدراسة النقدية، واستطاع الأدباء العراقيون أن ينالوا فيها جوائز عدة.
الشاعر عامر عاصي الفائز بالمركز الأول في جائزة دبي الثقافية للإبداع، يعني اليوم بهاي الأمسية أو الأسبوحة استضافنا اتحاد الأدباء للاحتفال بالجائزة، وأنا أعتبره احتفال مو بي بقدر ما احتفال بالجائزة، لأنه هو منجز عراقي أولا وأخيرا. المجموعة اللي فازت هي مجموعة قمر أور، مجموعة بها خروج عن التغريض الغرب بالشعر، بعدين بها بناءات فنية جديدة، موضوعها جديد جدا لأنه تتحدث عن الأنوثة. فيها قصيدة طويلة من 50 مقطع تقريبا، تحاول، يعني ما أريد أكون طموح أكثر من اللازم، وإنما تحاول وضع موطئ قدم، إيجاد موطئ قدم لموضوع حوار الحضارات بالأدب العراقي. مجموعة اشتغلت بها فكريا، يعني اشتغال فكري كبير.
تنظم مؤسسة المدى مسابقة فنية في التصوير الفوتوغرافي، والمسابقة التي تحمل عنوان العين تكتشف تعد تجربة جديدة على مستوى إقامة المسابقات الفنية المعنية بفن الفوتوغراف، والتي ترعاها مؤسسة ثقافية غير رسمية. يشار إلى أن الدعوة مفتوحة للمشاركة بهذه المسابقة لجميع المصورين من داخل وخارج العراق، وسيتم إعلان النتائج عن الصور الفائزة في المسابقة خلال فعاليات أسبوع المدى الثقافي الذي من المؤمل أن يقام في الربيع المقبل.
علاء المفرجي، عضو اللجنة التنظيمية لمسابقة العين تكتشف، المسابقة الفوتوغرافية. تكتسب هذه المسابقة الأهمية من طول فترة التحضير لها، وللتفاصيل اللي راح تضمنها هاي المسابقة، من هنا تكتسب هاي المسابقة أهميتها. الأهمية الأخرى اللي تكتسبها هذه المسابقة هو الدور الذي بدأت تلعبه في الصورة في العلاقات الإنسانية إجمالا وفي الثقافة الإنسانية بشكل خاص. العصر كما لا يختلف اثنان هو عصر الصورة، لبلاغة التعبير التي تتميز بها الصورة ولأهميتها في كونها محمل لأكثر من رسالة أو لعدة رسائل. من هنا جت فكرة إقامة مسابقة التصوير الفوتوغرافي اللي أعلنت عنها مؤسسة المدى، خاصة وأن التصوير الفوتوغرافي كفن همش وأقصي بالفترة الأخيرة في وقت الظروف اللي يمر بها العراق، توفر مجال واسع للمصور الفوتوغرافي في أن يقتنص لحظات الزمن اللي توثق المرحلة اللي يمر بها العراق، وهي مرحلة تحول بامتياز.
مهرجان مسرح الطفل الرابع. الدورة الرابعة لمهرجان مسرح الطفل أقيمت في بغداد، حيث شهدت قاعة المسرح الوطني افتتاح المهرجان الذي يستمر لستة أيام وتقدم فيه عروض فنية عديدة، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة ومديريات النشاط المدرسي في وزارة التربية. وقد شهد افتتاح المهرجان حضور كبير للمثقفين وفنانين وسياسيين أيضا، وكانت حصة الأطفال فيه كبيرة من خلال الفعاليات التي قدموها. كما أقيمت على هامش المهرجان معارض للصور الفوتوغرافية ورسوم الأطفال. أما العرض الرئيس لحفل الافتتاح فكان أوبريت مراجيح الوطن الذي شاركت فيه الفرقة القومية للتمثيل والفرقة القومية لمسرح الطفل، وحمل العمل ثيمة قبول الآخر كأساس للتعايش المجتمعي والسلمي. أصدقائي، أترككم مع هذه اللقاءات مع عدد من الفنانين المشاركين في المهرجان والتي سجلتها المجلة خلال تغطية حفل الافتتاح.
عباس خفاجي، مدير الفرقة الوطنية لمسرح الطفل. شفتين دار سين مسرح مهرجان مسرح الطفل الرابع تحت شعار مسرح الطفل رمز للحياة وعنوان المستقبل. في هذا العام تقديم عروض مسرحية خاصة بالأطفال من مختلف يعني الفئات، شاركت فيها وزارة التربية والمرأة والطفل وبعض الفرق اللي مهتمة بالطفل. وسيكون على هامش المهرجان معارض للصور الفوتوغرافية ورسوم الأطفال، شارك فيها وزارة التربية ودار السينما المسرح، وهنالك خيمة للأطفال المهجرين. يعني المهرجان متنوع بأفكاره وبكل شيء.
بكر نايف خرجوا ممثل عراق. الطفل ما يستحق انه نقدم له اشياء بسيطه. الطفل عباره عن مخيله ناضجه وتستقبل اي شيء، فلذلك لن نستهين بعقليه الطفل انه نقدم له فد اشياء يعني عاديه. فمن خلال الموضوع اللي طرحته هسه بهذه المسرحيه انه استخدمت الخيال الواقعي من خلال مساعدة فتاة صغيرة لشيخ كبير وانطاها هدية، هذه الهدية من خلالها تحقق بها تقدر 3 أمنيات، يعني حاولت أن أوصلها من خلال اعتمدت على الصورة بالمسرح، وقلت لك أنا ما أستهين بعقلية الطفل أبدا، لأن الطفل ذكي ويستلم أي معلومة توجه له حتى وإن كانت سياسية في هذا الظرف.
أوبريت حلو بصراحة، يعني هو كان الأوبريت موجه للكبار أكثر ما هو للأطفال، يعني فد نظرة أكو سوداوية. إحنا خلنا نبتعد عن هاي الرسائل، كافي عادنا إحنا لنحفز هذا أنت منين وأني منين، لا تخليها بعد، إحنا نشمرها ورانا، خلنا نقدم شيء حلو للجديد. محتاجين من عندنا الأطفال هواية، كافي هم شافوا وحسوا بالوضع اللي بيعيشوا، يعني اكو فد نظره محلوه، خلينا نبتعد، خلي تكون نظرتنا ورديه.
احمد حسن موسى مدير المسارح في دائره السينما والمسرح. اقول انها الخطوه الرابعه باتجاه الطفل العراقي. نعم لمهرجان يحتضن الطفل، نحاول بشكل حقيقي وفاعل ان نقدم شيئا معين لصالح الطفل، ونعتقد اننا قد حصلنا جزء ولو يسير من الثقه في اقامه مثل هذا المهرجان، وانتم تشاهدون الان الحضور الابهى لاطفال العراق، وفي نفس الوقت هنالك رعايه خاصه، وهذه بعيده طبعا عن المجامله، رعايه خاصه من قبل اغلب رجالات البرلمان والقيادات والرئاسات الثلاثه، هناك حضور فاعل للجميع. فاوبريتنا لهذا اليوم يقفل كما نقول بالجانب المسرحي، يقفل بانه الاطفال يريدون ان يشكلوا برلمانا كون الكبار لم يقدموا لهم شيء، فلهذا قد تطوع الاطفال هنا ليساعدوا الكبار عبر برلمانهم، برلمان الطفوله، ليجدونه اكثر براءه وبعيدا عن الاشكاليات والتفاصيل السياسيه والتجاذبات طبعا هذه التي تعرضنا بشكل كبير لكثير من التفاصيل السلبيه على مستوى الواقع العراقي. اعتقد ان برلمان الطفوله اليوم سيكون اكثر اشراقا.
صالح العبد الله مؤلف ومخرج مسرحية في حصن الأخيضر، المشاركة في المهرجان الرابع لمسرح الطفل. هذه المسرحية هي مزاوجة ما بين التاريخ والحاضر، وتتحدث عن رحلة مدرسية إلى حصن الأخيضر، أو ينزلقون عبر ممر سحري ليلتقون باني الحصن، وصير محاورة وصراع لطيف ما بين مجموعة الأطفال اللي هم أطفال متميزين بالأنشطة، وما بين شخص يدعي انه ساحر لكنه هو يقوم بالعاب الخفه. يعني بهاي المسرحيه خليت عده اهداف تربويه: المحافظه على البيئه، التاكيد على العلم، التاكيد على التعاون، التاكيد على العمل الجاد. المسرحيه يقدمها اطفال مدرسه البشائر الاساسيه في شارع فلسطين، والاضافه الى مشرفين من النشاط المدرسي الرصافه الاولى، هي تقدم باسم الرصافه الاولى.
والله انا اشتركت بهذا الاوبريت السنه، يعني فقط بهذا الاوبريت، بس العام اشتركت باوبريت ايضا سر عباس الخفاجي، وايضا مسرحيه عربه الانقاذ ومن المسؤول، وصرت نعرف على الطفل العراقي شلون عايش بمهنات، يعني يختلف عن طفل الدول الباقيه، وشلون ذاك يعني شلون عايش يعني بحياه حلوه، وطفل العراقي عايش بمأساة.
إذن فقد كانت هذه اللقاءات حول إقامة وافتتاح مهرجان مسرح الطفل الرابع. في الختام لم يبقى لنا أحبتي سوى أن نودعكم مع الأمل دائما بلقائكم. إلى اللقاء.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر.